كان في 17 من عمره يوم ان من الله عليه بطلب العلم الشرعي الحنيف. رأى ربه عز وجل في المنام فقال له: يا محمد اني احبك، ومن علامة حبي لك علمتك العلم. ومنذ تلك اللحظة لزم الشيخ خلوته مستأنسا بربه، محاسبا نفسه، جاعلا عنوان حياته قوله تعالى: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ظل في خلوته وفي عزلته قرابة 20 عاما الى ان وصل الى رتبة ما وصل اليها اكبر العارفين بالله، فسار ذكره شرقا وغربا. افعلمتم بعد من هو؟ انه الامام الاكبر الشيخ الراحل الذي كنا في اللقاء الماضي في صحبته، الامام الاكبر العارف بالله، المجدد المحقق، الوارث المحمدي، ابن الاسلام البار، ابن حلب الشهباء، سيدي وسندي الشيخ محمد النبهان قدس سره العزيز، الرجل الذي قال فيه الامام الشيخ محمد الهاشمي العارف بالله، الذي كثر مريدوه والذي كان مريدوه يعدون بالالاف، قال فيه: ان هذا الشيخ امره عجيب وغريب، لا ينبغي لي ان اتكلم في حضرته، لان ما جمعناه في 40 سنة قطعه الشيخ النبهان في نصف ساعة. ويقول الشيخ والولي الكبير احمد الحارون رضي الله عنه، يقول لاتباع السيد النبهان: انتم لا تفهمون هذا الرجل، انتم تقبلون يده وانا اقبل يده ورجله. ويقول الشيخ عبد الوهاب بن زيد ابو حنيفة الصغير رحمه الله تعالى، عندما زار هذا المكان الطاهر قال لسيدنا النبهان قدس سره العزيز، قال له مودعا اياه: اسأل الله عز وجل وادع الله لي يا سيدي ان يحشرني يوم القيامة تحت لوائك. واما مفتي المالكية السيد مكي الكتاني رضي الله عنه، الذي كان من علماء هذا العصر والذي كان من كبار الاولياء، جاء الى هذا المكان الطاهر وقال لسيدنا النبهان: انا ما جئت من دمشق الى حلب لاسمع من فلان ولا من علان، انما جئت لاسمع صوت سيدنا محمد من لسانك. يقول سيدي ابو النصر شيخ الطريقة النقشبندية العلية، يقول لسيدنا النبهان رضي الله عنه: انت يا ولدي سبقتني، فلا تنسني حين تجتمع بحبيبك المصطفى صلوات الله عليه. كان الشيخ ابو النصر يؤكد تأكيدا يقينيا بان للسيد النبهان اجتماعا مع روح المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان يقولها الشيخ نجيب السراج، الذي كان يقول: اخذ هذا الفتى بمجامع قلبي. اما الشيخ قاسم القيسي الذي حدثتكم بالامس عنه وعن هؤلاء العلماء وعن هؤلاء الاعيان، فانه كان يقول لأولي من حول الشيخ النبهان رضي الله عنه، يقول لأتباعه: يا أولادي إن المجموعة العلمية التي في صدري وأنا قاسم القيسي مفتي العراق، إذا لم تعرفوني فاعرفوني، إذا كنتم لا تعرفوني فاعرفوني. أنا الشيخ قاسم، المجموعة العلمية التي في صدري ما عاصرني فيها أحد، لا من علماء الأزهر ولا من علماء الشام، ولكن ما رأيت مثل هذه الشخصية العظيمة. ويوم أن ذهب إلى العراق وأراد أن يرسل بطاقة تهنئة لسيدنا النبهان رضي الله عنه، ما وجد نفسه أهلا لأن يرسل إليه بطاقة العيد، إنما كتبها لأحد التجار قائلا له: يا حاج فلان، أرسل هذه البطاقة، قدم بطاقة التهنئة هذه لسيدي وسندي ومولاي، لأنني أصغر وأفقر وأحقر من أن أقدمها لسيدي. قل له: يقول لك قويسم، ولم يقل عن نفسه قاسم، يقول لك كما قال الشاعر: يا ماجدا جل قدرا أن نهنئه، لنا الهناء بظل منك ممدود، الدهر أنت ويوم العيد منك، وما في العرف أنا نهني الدهر بالعيد. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 43 بعد 143، لازلنا مع الرجل الصوفي الذي كان نبأ عظيما في أفق التصوف الإسلامي، ولا يزال الناس يتساءلون عن هذا النبأ العظيم. لازلنا في صحبة الشيخ النبهان، هذا العارف المجدد، هذا المحقق، هذا التابع الحقيقي لسيد الوجود والبركة العامة لكل موجود، سيدنا محمد صلوات الله عليه. كان من أخص خصائص الشيخ رضي الله عنه، من أخص ما كان يحرص عليه، أن يكون المسلم سليم العقيدة في الله ورسوله وفي أنبيائه وفي صحابته وفي الصالحين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كان رضي الله عنه يقول: اعتقادك هو مركوبك، كيف تعتقد بالله؟ هذا هو أنت، لأن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكان رضي الله عنه يقول: لا أستطيع أن أسمع رجلا يتهم الله عز وجل ويقول: إنني دعوت الله ولم يستجب لي، لا أستطيع أن أسمع ذلك، لا أستطيع أن أسمع من يتهم الله بأنه دعاه ولم يجب. ثم قال: أنا دعوت الله وطلبت منه فأعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان رضي الله عنه لا يطيق أن يسمع رجلا أو يسمع أي إنسان مهما على كعبه ومهما اتسع علمه أن ينسب الخطأ إلى أي نبي من الأنبياء أو أن ينسب إليهم الاجتهاد في أمورهم. كان يقول رضي الله عنه: الأنبياء معصومون من الخطأ، لا يجتهدون أبدا، إنما هو وحي من الله يوحي إليهم في كل أمر وفي كل نحو. فقد كان رضي الله عنه بحق مدرسة الدفاع عن الأنبياء والمرسلين، دافع عن نبينا، دافع عن أبينا آدم عليه السلام، ودافع عن سيدنا يوسف عليه السلام، ودافع عن يعقوب وداود وسليمان، دافع عن سيدنا آدم. وقال رضي الله عنه: إن سيدنا آدم عليه السلام قد عذره الله جل جلاله، فقال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي لم نجد له عزما على المعصية، إنما كان هذا تعليما لنا نحن أبناؤه، لنتعلم كيف نرجع إلى الله وكيف نتوب إليه وكيف نفيء إلى التوبة والإنابة. ودافع عن سيدنا يوسف عليه السلام فيما قاله فيه المفسرون. قال رضي الله عنه: انا لست بنبي ولا معصوم، ومع ذلك لا يخطر ببالي الذي يقوله المفسرون في يوسف والسيدة زليخة عليهما السلام. كما دافع عن سيدنا يعقوب في قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال رضي الله عنه: ان سيدنا يعقوب عليه السلام لم يحزن على فراق يوسف، لم تبيض عيناه من الحزن على فراق يوسف، لان الانبياء هم الذين امرونا بالصبر، فكيف يحزن على ولده؟ ليس هذا هو تفسير الآية، انما تفسير الآية الكريمة ان سيدنا يوسف عليه السلام حينما كان يجلس او يدخل على ابيه يعقوب، يتجلى الله على يعقوب ابيه التجلي الاتم والاكمل بيوسف عليه السلام، فاذا ما غاب عنه يوسف حزن على فراق هذا التجلي الاعظم والاتم والاكمل. التجلي موجود، التجلي التام والكامل مع يعقوب عليه السلام دائم مع حضرة الله، لكن يوسف حينما كان يدخل عليه كان يتجلى الله على يعقوب بيوسف التجلي الأعظم والأتم والأكمل، فحزن يعقوب لا على فراق ولده، إنما على فراق هذا التجلي الأعظم والتجلي الأتم والأكمل. كما دافع عليه رضي الله عنه عن سيدنا داود عليه السلام فيما نسبه إليه المفسرون أو الإسرائيليون، ودافع عن سليمان عليه السلام، ودافع عن مواقف سيدنا محمد صلوات الله عليه، وكان يقول ويحذرنا ألا ننسب إلى سيدنا محمد صلوات الله عليه اي نوع من الاجتهاد فيما لم ينزل به وحي من السماء. كان يقول كل اقواله صلوات الله عليه وكل افعاله وكل ما وردنا عنه بوحي من الله عز وجل، ولا يمكن ان يعتري رسول الله خطأ او زلل او خطل او اجتهاد في اي امر من الامور. كما دافع عن سيدنا معاوية وعلي كرم الله وجههما، وقال رضي الله عنه: لا تظنوا ان سيدنا معاوية وهو كاتب الوحي، وسيدنا علي وهو القريب من رسول الله، لا تظنوا انهما تقاتلا من اجل غرض شخصي او من اجل منصب دنيوي. قال رضي الله عنه: إن سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما كلا الرجلين كان يحبان بعضهما بعضا. كان سيدنا معاوية يرسل وهو في أدون القتال وفي أوج خلافه مع سيدنا علي، إذا عرضت له مسألة علمية في الميراث خاصة كان يرسلها إلى سيدنا علي ليجيبه على هذه المسألة. وكان سيدنا علي رضي الله عنه لا يتلكأ عن الإجابة، ويوم أن سمع أناسا يسبون معاوية قال: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية، فوالله لئن زال لسوف تندر الرؤوس عن كواهلها، أي سوف تسيل الدماء إذا غاب معاوية عن هذا المجال، أو غاب معاوية عن هذه الدنيا، أو زال عن هذا العالم، لسوف تندر الرؤوس عن كواهلها. وكان سيدنا معاوية رضي الله عنه لما سمع باستشهاد الإمام علي بكى بكاء شديدا حتى اخضلت لحيته، وقال لضرار الصدائي وهو من أصحاب سيدنا علي: صف لي عليا يا ضرار. فقال ضرار: كان علي والله شديد القوى بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من حوله، حواشيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألنا ويستنبئنا إذا استنبأنا. ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. وكان إذا أرخى الليل سدوله جلس في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين قابضا على لحيته، يقول يا دنيا إليك عني إليك عني، غري غيري غري غيري، طلقتك ثلاثا البتة لا رجعة لك فيها إلي، إلي تشوفت أم إلي تعرضت؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى سيدنا معاوية بكاء شديدا ثم قال والله لقد كان أبو الحسن كذلك. كان السيد النبهان رضي الله عنه يصب في أعماقنا هذه المعاني عن صحابة رسول الله، كان دائما وأبدا يوصينا بالأدب معهم. وإذا وجدتم حرارة في كلامي حول أصحاب رسول الله فإنها من آثار توجيهاته رضي الله عنه الذي صب في أعماقنا وفي قلوبنا محبة أصحاب رسول الله صلوات الله عليه. كان يقول بالحرف الواحد: لا أرى أصحاب رسول الله بشرا كالبشر، لا أقول إلا أن الله اختارهم لصحبة سيدنا محمد، إن الله اختار لي أصحابي من العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. وكان يدافع عن السادة الصوفية ويقول رضي الله عنه: ما رأيت صوفيا جبانا، وما رأيت صوفيا بخيلا، وما رأيت صوفيا متكبرا، وما رأيت صوفيا يحب الدنيا. إن الصوفية هكذا قال سيد النبهان، إن الصوفية هو الوارث للمصطفى صلوات الله عليه، وهو التابع الحقيقي لسيدنا محمد صلوات الله عليه. وإذا أتته مذمة من أحد من العلماء لأحد الصوفية قال له: طهر لسانك، أنت لا تقصد الصوفية إنما تقصد المتصوفة، أدعياء التصوف المتشبهين بالصوفية. أما الصوفية الحقيقيون هم الذين ورثوا سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان والعقيدة، ماذا أحدثكم عن الشيخ الراحل؟ ماذا أحدثكم عن هذا الوارث المحمدي؟ ماذا أحدثكم عن هذا الرجل الصوفي الحقيقي؟ أي نطاق في القول أستطيع أن أعبر به عن مزاياه وآثاره؟ أحدثكم عن كرمه، وهو الذي كان يستدين ويعطيه، وهو الذي ما وجبت عليه الزكاة وكان صاحب أموال طائلة يوزعها ثم يستدين ويعطي. والله والله لقد كان يعطي العطاء الذي لا يخشى الفقر، ووالله ثم والله لو أن البحر مدده والسحاب يده والجبال ذهبه لعجزت عما ينفقه ويهبه. أحدثكم عن شجاعته، ما سمعت وما رأيت بعد عصر الوحي والنبوة والرسالة أشجع ولا أقوى ولا أعظم رجولة من سيدي صاحب هذا المقام. كنت في منذ 3 سنوات في موسم الحج التقيت بأحد العلماء المعمرين، بلغ 100 عام ونيف، إنه الشيخ المجاهد الذي قاتل اليهود في فلسطين في 30ينيات والـ40ينيات، الشيخ العالم الصوفي المجاهد الشيخ محمد نمر الخطيب، أمد الله بحياته. زرته وهو يحاضر مجموعة من العلماء في تفسير أبي السعود، أحد تفاسير القرآن. لما علم هذا الشيخ انني رضيع من رضعاء الشيخ النبهان، اغلق كتابه ثم التفت الى جلسائه من المشايخ والعلماء قائلا: اسمعوا ايها المشايخ، اسمعوا ايها العلماء، انا محمد ممر الخطيب جاهدت اليهود وقاتلتهم بالسلاح بالحجارة بالعصي بكل انواع الاسلحة في فلسطين في حيفا في القدس في يافا، انا الشيخ نمر الخطيب، اشهدكم انني ما رأيت في حياتي ارجل ولا اشجع ولا اجرى من الشيخ النبهان. وبدأ يعدد مواقفه: ولقد التقيت منذ سنوات بالشيخ عبد الرزاق الحلبي شيخ الجامع الاموي في دمشق الذي ناهز 100 من عمره، لما علم انني منسوب الى حضرة هذا الامام العظيم قال لي بالحرف الواحد: كان الشيخ النبهان اعلى سلطة من الدولة ذاتها. قال رحمه، قال امد الله بحياته ايضا، قال: اذا كنا اذا حزبنا امر في دمشق شكلنا وفدا من العلماء وشددنا الرحال الى حلب لنشكو للشيخ ما جرى في دمشق من تعد لحدود الله ومن تجاوز على القرآن والسنة. فكان الشيخ حينما يسمع يغضب غضبا شديدا ويطلق زئيرة تدوي لها دخوم الشام والعراق ويسمع صداها في اقصى الشرق والغرب. قال: اذا حزبنا امر سعينا من دمشق الى حلب. كان الشيخ النبهان ضرغاما، الا ان الاسود تتضاءل لديه وتتوارى، وبدرا تماما، الا ان ضياءه يشرق نهارا، وبشرا من الخلق الا انه الطود العظيم. ماذا احدثكم عن الشيخ الراحل؟ احدثكم عن زهده، وهو الذي كان يقول: ما اخذ قلبي لا الدنيا ولا الاخرة، لم يأخذ قلبي لا الدنيا ولا الاخرة، انما الذي اخذه هو الله ورسوله، الله ورسوله هما اللذان اخذا بقلبي. وكان يقول: لو حللتم دمي وشراييني ولحمي وعظامي لن تجدوا فيها غير محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لنا ونحن طلاب العلم الصغار، يقول لنا: يا اولادي، لو اجد في قلبي مكانا لغير حبيبه محمد لوضعتكم فيه، لكن حبيبي محمدا ملأ لبي واخذ بمجامع قلبي. احدثكم عن تواضعه ورفعته، احدثكم عن قوته ورحمته، احدثكم عن علومه ومعارفه. كانت حياته رضي الله عنه تتفجر عظمة وجلالا وقدرا واعجازا، تزدحم فيها التفاصيل ازدحاما لا يؤذن بانتهاء. ومن اراد ان يتعرف على الشيخ اكثر فاكثر فليتتبع كلماته واقواله ضمن اشرطة التسجيل، لانه ليس بين كلامه وافعاله اي تفاوت او تناقض، ولا بعد ولا مسافة ولا فراغ. فاذا دعا الناس الى الزهد فلانه اسبقهم اليه، واذا دعا الناس الى الانفاق فلانه اقدرهم عليه، واذا دعا الناس الى التقوى فلانه يمارسها في اعلى مستوياتها. وماذا اقول لكم عنه؟ وهو الرجل الذي كان يقول عن نفسه: انا من رجال الذين لو غاب عنهم رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. كان يقول: نحن في اجتماع دائم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا عجب ولا غرو ايها الاخوة، لان الروح الكبيرة، لان الروح العظيمة لها تألقها ولها إشراقها. فالاجتماع يقظة برسول الله بشرنا عنه النبي الأعظم والرسول الأكرم صلوات الله عليه، قال في حديث صحيح فيما رواه لنا الإمام مسلم: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. قال في حديث قبله صلوات الله عليه: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والحديث الثاني: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. ولما كان النبي صلوات الله عليه في أقصى بلادي وفي بلد تبوك، عندما أراد أن يغزو الروم، كان بينه وبين المدينة عشرات الأميال. وقف في تبوك صلوات الله عليه، ثم التفت إلى أصحابه قائلا لهم: إن بالمدينة قوما ما نزلتم واديا إلا ونزلوا معكم، وما جاهدتم عدوا إلا وجاهدوا معكم. حبسهم العذر. هذا إخبار من النبي صلوات الله عليه، إلى أن الكثيرين من الصحابة الذين خلفهم العذر عن صحبة النبي في غزوة تبوك كانوا معه. نعم، هم بالمدينة وهم مع رسول الله في جهاده للأعداء. إن بالمدينة قوما ما نزلتم واديا إلا ونزلوا معكم، ولا جاهدتم عدوا إلا وجاهدوا معكم. خلفهم العذر. هنا أويس القرني رضي الله عنه الذي ما اجتمع مع النبي أبدا ولا رآه، كان معذورا لخدمته لوالدته. قال رضي الله عنه حينما سئل عن النبي صلوات الله عليه، قال: ما غزا رسول الله غزوة إلا وغزوت معه، وما شج وجهه الشريف إلا وشج وجهي، وما كسرت رباعيته إلا وكسرت رباعيتي. سئل سيدنا النبهان رضي الله عنه، قيل له: يا سيدي، كيف يقول أويس هذا الكلام وهو الذي لم يجتمع مع النبي صلوات الله عليه؟ فقال رضي الله عنه: أو ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فماذا أحدثكم عن رجل كان دائم الاجتماع بحبيبه الأعظم سيدنا محمد صلوات الله عليه؟ قال رضي الله عنه: وأنا شاب في مقتبل الشباب، كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يمشي معي في الطريق ويعلمني آدابه ويعلمني أخلاقه ويبث فيا كل ما عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال: ووقفت ووقف أمامي رسول الله، فكانت ذرة تخرج منه إليه وذرة مني إليه، حتى صرنا كما يقول الشاعر: رق الزجاج وراقت الخمر، فتشابها فتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، نحن مذ كنا على عهد الهوى نضرب الأمثال للناس بنا. فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. بلغ بدرجة الحب أن صار يتكلم كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إخوة الإيمان والعقيدة، كنت قد وعدتكم أن أذكر لكم شيئا من كراماته رضوان الله عليه. الكرامات
كانت تتوارد من جنابه رضي الله عنه، لكنه كان لا يعبأ بها، كانت تتناثر من بين يديه ومن خلفه، رآها الكثيرون وشهدها الكثيرون وعاشها القاصي والداني من اصحاب الشيخ، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لكن الكرامات بالنسبة اليه رضي الله عنه كانت مبعدة، كان يبعدها عنه ويقول: ان الولي الكبير الكامل يستتر من الكرامة كما تستتر البنت من خرقة حيضها، هكذا كان يقول رضي الله عنه. ثم يقول: الناس امام الكرامات على ثلاثة اصناف: اهل الفطرة واهل العقول واهل العناد. اما اهل الفطرة فهؤلاء يصدقون النبي او الولي دون ان يطلبوا منه كرامة او معجزة او خارقة عادة. اما اهل العقول فلا يصدقون حتى يروا خارقة للعادة او كرامة او معجزة. واما اهل العناد فلو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. اهل العناد لا يصدقون، واذا رأوا شيئا قالوا هو صدفة جاءت هكذا. ثم قال رضي الله عنه: من الكرامة ستر الكرامة. وقال رضي الله عنه: الكرامة تدل على المعجزة، ككرامة سيدنا خالد رضي الله عنه حينما طلب منه الدهاقين وطلب منه القصص، والنصارى قدموا له كأس سم فيها سم 40 أفعى. هذه الكأس تقتل اقوى رجل بمجرد ان يتجرعها. قالوا له: ان كان دينكم حقا فاشرب كأس السم هذه. فاخذها سيدنا خالد رضي الله عنه الذي هو ليس بنبي ولا رسول، اخذها ببسم الله وشربها كأنه يشرب كأسا من عصير البرتقال. وانتظر الدهاقين، انتظروا ساعة وساعتين وعشر ساعات ويوما ويومين، لكن هذه الكرامة التي جاءت على يد سيدنا خالد رضي الله عنه اثبتت لاعداء الاسلام ان دينهم حق، وان هذه الكرامة تدل على صدق المعجزة، ككرامة سيدنا ابي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب رضي الله عنه، الذي اراد ابو الاسود او الاسود العنسي الذي ادعى النبوة اراد ان يفتنه عن دينه فابى، فاضرم له نارا تلظى امتد شواظها ولهيبها، وامر اتباعه ان يلقوه فيها، فالقوه فيها فوالله ما احرقت منه جلدا ولا لحما. ابو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه حينما راه سيدنا عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي اراني في امة محمد مثل ابراهيم عليه السلام، كانت النار بردا وسلاما عليه. وكذلك كرامة السيدة مريم: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكرامة آصف ابن برخية الذي قال لسليمان عليه السلام: انا اتيك بعرشها، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. كل من انكر الكرامة فهو كافر بالله عز وجل، لان ذلك ثابت في القرآن والسنة واثار الصحابة ومن بعدهم. قال علماء التوحيد: كل ما كان معجزة لنبي جاز ان يكون كرامة لولي. فاذا ما كانت النار بردا وسلاما على ابراهيم جازت ان تكون لاحد من اتباع سيدنا محمد، كما كانت لأبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب رضي الله تعالى عنه. وإذا نبع الماء من بين أصابع النبي صلوات الله عليه جاء جاز أن يكون ذلك لأحد أتباعه ووراثه. وإذا ظللت الغمامة سيدنا محمدا صلوات الله عليه، جاز هذا لأن يكون لأحد من أتباعه. في عام 1965 وكان مع سيدنا النبهان ما يقارب عن 400 أو 500 حاج سار بهم لرمي الجمار، وكان الوقت حارا فلم يشعروا إلا وسحابة لطيفة ظللتهم في ذهابهم وفي عودتهم إلى خيامهم ومواقعهم. وهذا حصل كما قلت لكم أمام 400 أو 500 حاج ممن صحبوا الشيخ وذهبوا معه إلى موسم الحج في ذلك العام. في ذلك العام وفي صبيحة يوم عيد الأضحى زاره رئيس وزراء لبنان الأسبق الشيخ أو رشيد كرامي، زار الشيخ رضي الله عنه يهنيه بيوم العيد، قدم له كأس الشاي، فقال له ذلك الرئيس، وهذا حصل من 43 عاما سنة 65، قال له: يا شيخنا، نحن في أراض مقدسة وفي وقت مبارك مستجاب فيه الدعاء، نطلب من سيادتك أن تدعو لنا. قال: أطلب. بماذا أدعو لك؟ قال: أدعو لنا أن ينصرنا على إسرائيل. فغضب الشيخ وأشاح بوجهه وقال: لا سمح الله أن أدعو الله بذلك. فاستغرب ذلك الرئيس قائلا: يا شيخنا، ولما هؤلاء أعداء الإسلام؟ قال له بالحرف الواحد: أنا أستحي من الله أن أطلب النصر لكم وأنتم بعيدون عن الله وأنتم بعيدون عن الإنسانية. يخرج أحدكم متأبطا ذراعه بذراع زوجته، تصافح القاصي والداني، تصافح الرجال وتختلط بهم، وأنتم رؤساؤنا، فكيف أدعو الله بالنصر لكم؟ معاذ الله أن أدعو لكم بهذا. وبكى رشيد كرامي، بكى رئيس الوزراء، ثم طلب من الشيخ أن يشرب ثمالة كأسه، بقية كأس الشيخ، فأعطاه إياها فشربها ثم انصرف راشدا. في عام 67 كان الشيخ رضي الله عنه زائرا لإحدى القرى، وقد أدخل نور الإسلام في تلك القرى. حدثني ممن كانوا معه، قالوا: في منتصف الليل إذا بالشيخ يخرج من البيت، من البيت الذي كان فيه. خرج الشيخ وخرجنا معه، ومشى في العراء في البرية، وكان الليل دامسا، ليلة 5 من حزيران، ليلة حرب عام 1967. في تلك الليلة الليلاء كان الشيخ يمشي مسرعا ولا ندري ماذا يريد، ثم وقف فجأة، ثم نظر إلى السماء، ثم صرخ بقوة ينادي رئيس مصر في تلك الآونة: اضرب يا فلان، اضرب يا فلان ضربتك، اضرب يا فلان ضربتك. نادى بها 3 مرات ثم عاد الشيخ من حيث أتى. لم نفهم معنى اضرب ضربتك وهو ينادي رئيس مصر في ذلك الوقت، وكان رئيس مصر في ذلك الوقت هو جمال عبد الناصر. صرخ الشيخ بقوة: اضرب يا فلان، اضرب ضربتك، 3 مرات، ثم عاد. وعند الفجر طالعتنا الانباء والاخبار من الاذاعات بان اسرائيل اغارت على مطارات مصر وضربت ضربتها ودمرت الطيران والسلاح الجوي بكامله قبل ان تتحرك اي طائرة مصرية او اي طائرة عربية من مكانها. كان الشيخ رضي الله عنه ينظر من وراء ينظر من وراء الحجب. من كراماته رضي الله تعالى عنه، وكراماته كما قلت لكم كانت تتناثر من بين يديه ومن خلفه عفو الخاطر، وهو كان لا يريدها انما يدفعها دفعا، وكان يقول: انا لا احب خوارق العادات. انتم تطير عقولكم حينما ترون خارقة للعادة، اما نحن فنستتر منها الا اذا جاءنا الامر باظهارها. قال رضي الله تعالى عنه: الاولياء الكبار يعتبرون خوارق العادات من الرعونات، اما الاولياء الصغار والمجاذيب فانهم يكررونها ويفعلونها الا اذا امر الولي الكبير بذلك. فمن كراماته رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان يبرئ ذوي الاسقام والامراض. هناك منشد ومادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ المداحين في هذا البلد، كان مؤذنا للجامع الاموي في حلب رحمه الله. كان ولده الوحيد يعاني مرضا مذنفا، عجز الاطباء عنه ورفعوا ايديهم عن معالجته، واخبروا اباه بان ولده سوف لا يمكث بضع ساعات على قيد الحياة، لا يمكن لهذا الولد ان يحيا او يعيش. واضطرب الاب، وكان الاب مادح النبي عليه الصلاة والسلام، واخبر الشيخ النبهان بذلك. اراد ان يكافئ مادح النبي، ارسل اليه، فجاء الاب وعلامات الاسى والاضطراب تلوح في محياه. قال: ما بالك؟ قال: ولدي الوحيد يا سيدي. فاطرق الشيخ ثم رفع رأسه، قال: يا حج بكري، طلبنا من الحضرة الالهية ان يعيش ولدك وان لا يموت في مرضه هذا، فاستجاب الله لنا. وكانت ليلة احياها هذا المنشد بالذكر والمديح ومديح رسول الله صلوات الله عليه. ذهب عند الفجر او قبيل الفجر الى بيته ليجد زوجته طربة فرحة، قالت له: يا فلان، ان ولدك طلب الماء وطلب العشاء وطلب الطعام. قال: ولم تمض ساعات حتى نشط من عقال. اتصل به الاطباء: ماذا جرى لولدك؟ ماذا كانت النهاية؟ قال لهم: ان ولدي الان في اتم صحة وعافية. لم يصدق الاطباء ذلك، لم يصدق الحكماء ذلك، لكن دعاء الشيخ رضي الله عنه سبق طب الاطباء وسبق حكمة الحكماء، فهو من الذين يستجيب الله دعاءهم في احلك الظروف وفي احلك الساعات. كان اذا حزب هذه الامة امر في طلب السقيا من الله او في طلب المطر من الله كانوا يسعون الى الشيخ، فكان الشيخ اذا ذهب الى الاستسقاء ورفع يديه لا ينفض الجمع الا على المطر الغزير فضلا من الله ونعمة ومنا. ومن كراماته رضي الله تعالى عنه ان رجلا من حماة، من مدينة حماة، كانت عنده بنت كسيحة مجنونة فيها جنون، وكانت تؤذي من حولها، تضرب من تراه، تتحرش بكل من يصادفها وهي كسيحة لا تنهض واقفة على قدميها ابدا. سمع عن هذا الشيخ فجاء من مدينة حماة يحمل ابنته على كتفه، وطرق باب الشيخ. قالوا له: ان الشيخ في نومه عند القيلولة، الشيخ نائم حتى يستيقظ. قال: اني جئت من مدينة حماة وسأضعها في دهليز بيتكم، ف فوضع وألقى ابنته ثم أطبق الباب وعاد. لم يستطع أحد أن يدنو من هذه الفتاة، كانت تؤذي كل من يقترب منها. وصح الشيخ من نومه فحدثوه بقصتها، قال لهم احملوها إلي. قالوا يا سيدي لا نستطيع، هي تضرب وتؤذي كل من يقترب منها. قال لهم قولوا لها إن الشيخ يريدك يطلبك، وهي كسيحة منذ أن ولدتها أمها، كسيحة لا تقدر على الوقوف. اقتربت منها الخادمة قالت لها إن سيدي وشيخي محمد النبهان يطلبك. ما أن قالت لها هذا الكلام حتى نهضت على قوائمها ومشت بخطى مؤدبة ودنت من الشيخ ووقفت أمامه وهي تذرف دموعها بغزارة، فكلمها الشيخ بلطف ولطافة، وبعد ساعة أو ساعتين عاد والدها، طرق الباب وقال افسحوا لي المجال حتى أحمل ابنتي وأرجعها إلى بيتي. وإذا بابنته هي التي تفتح له الباب، فتحت له الباب، رآها ناهضة على قدميها وهي تكلمه بلطف وهدوء كأن لم يكن بها شيء. كان رضي الله عنه كثيرا ما يبرئ ذوي الأسقام والعلل والأوجاع والأمراض، وكان من كراماته رضوان الله تعالى عليه مكاشفته لمن حوله. كنا نعد السؤال لنسأل سيدنا، فكان يجيبنا عن السؤال قبل أن نتوجه إليه بالسؤال، وهذا كثير حصل في مجالسه رضوان الله تعالى عليه. ومن كراماته رضوان الله تعالى عليه أن كثيرا، وهذه الحادثة حدثت مرارا وتكرارا، كان عدة مرات راكبا مع أحد السائقين، وإذا بالسيارة تنطفئ ويحاول السائق أن يسيرها ويشغلها، ثم يتبين له أن الوقود قد نفد من جعبتها. حدثني كثير من هؤلاء أن سيدنا النبهان رضي الله عنه يقول عند ذلك قل بسم الله الرحمن الرحيم، فكان السائق يحاول أن يضرب مرشا لتمضي هذه السيارة وتسير، فيمد الشيخ يده الكريمة على مفتاح السيارة ويشغلها فتمضي عشرات الكيلومترات حتى إذا وصلت إلى محطة البنزين انطفأت. قيل له يا سيدي لو أكملتها إلى حلب، قال وهل أنا تاجر حتى أكملها إلى حلب؟ وصلنا إلى محطة البنزين، الآن املأ جعبتك واملأ وقودك حتى نسير إلى بغيتنا. هذا الأمر حصل عدة مرات. وذات يوم أيها الإخوة كان الشيخ في إحدى السيارات، وصاحبها معروف في هذا البلد رحمه الله تعالى، حدثنا هو بنفسه، وكان مع الشيخ ثلاثة من العلماء، فاعترضت السيارة سكة القطار في أحد المناطق جنوبية حلب، وقفت السيارة على سكة القطار ثم انطفأت، لم يستطع السائق أن يحركها لا يمنة ولا يسرى ولا أمام ولا خلف، وهجم القطار من بعيد، وله صفير وهو يزعق زعقا شديدا، ونزل الذين كانوا مع الشيخ قالوا يا سيدي تفضل بالنزول حتى نحملها لأن القطار آت من بعيد. رفض الشيخ أن ينزل، حاولوا مرارا وتكرارا تحريك السيارة ورجوا من الشيخ أن ينزل، والقطار في سرعة البرق الخاطف، لكنهم فوجئوا بعد ذلك، نظروا إلى القطار فإذا هو في مكانه وعجلاته تتحرك في مكانها، ونزل ركاب القطار ونزل السائق سائق القطار ليروا أمرا عجبا عجلات القطار في مكانها تتحرك والقطار لا يتحرك قيد أنملة. نظروا من بعيد فرأوا سيارة الشيخ، أقبل الركاب وحملوا السيارة بسواعدهم ثم مضى القطار بعد ذلك. هذه الكرامات أيها الإخوة لو أردت أن أستعرضها لكم لضاق المجال في هذا اللقاء. كما قلت بادئ ذي بدء إن السيد النبهان رضي الله عنه كان يبعد الكرامات عن حالته وعن حاله وعن مقامه، وكان يقول: أنتم يطير عقلكم أمام الكرامة، أما عندنا فهي من الرعونات، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول: الاستقامة عين الكرامة. وكان يقول: من الكرامة ستر الكرامة. أيها الإخوة المؤمنون، وفي السادس من شعبان في يوم السبت قبيل الغروب، في اليوم الرابع والعشرين من شهر آب، في السادس من شعبان وفي الرابع والعشرين من شهر آب وقبيل الغروب، كان الرجل الذي نذر حياته لقضية الإسلام، الرجل الذي كان يشتري سرور الناس على حساب صحته وماله ووقته، يستعد للقاء الله رب العالمين. وفي مستشفى حلب الخاص كانت الملائكة تصاعد إلى السماء تزف البشرى بأن آن وقت العروج، فدماء الشيخ تتدفق من فمه وأنفه بغزارة، ذلك لأنه طلب من الله أن يموت شهيدا غريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت غربة شهادة، والعالم يموت شهيدا على فراشه، فكيف بالعارف المحقق المجدد؟ طلب من الله أن يموت شهيدا غريبا. نام الشيخ على سريره بعد أن بلله بدمائه الزاكية، حيث كانت كوكبة من الملائكة، بعثة شرف من الملائكة المقربين، جاءوا يصحبون الشيخ إلى حفل تتويجه المعد له هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفجأة مال الرأس الذي أثقلته هموم أمة سيدنا محمد صلوات الله عليه، وأغمضت العينان اللتان ما أغمضتا عن حق لله ولا عن حق للناس، وامتطت روحه زورق الأبدية مبحرة إلى ربها الودود المجيد. ورحل الشيخ وما رحل، وضعن وما ضعن، فهو الضاعن الحاضر، هو الراحل المقيم، الراحل بجسده، المقيم بتعاليمه ومبدئه. رحل بعد أن عبد الطريق، وبعد أن بين سبيل الرشاد، طوى النصر جناحي، آب المسافر إلى وطنه، وعاد إلى مسكنه وداره مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فسلام عليك يا سيدي يا أبا أحمد، سلام عليك أيها الوارث المحمدي، سلام عليك يا أبا الفقراء، سلام عليك يا أبا اليتامى والمساكين والأرامل، سلام عليك يا منبع الحقيقة ويا مجدد الشريعة، سلام عليك في الأولين، سلام عليك يا سيدي يا محمد، سلام عليك في الآخرين، سلام عليك يا سيدي يا نبهان، سلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعه، وأن يحشرنا تحت لوائه، تحت لواء سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.